قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. في هذه الحلقات نقدم رسالات ليست بالقصيرة، هكذا كررنا وهكذا قررنا في حلقاتنا السابقة. نقدم رسالات هي رسالات الهدف منها أن نبين لإخواننا أهل السنة، نبين لهم هذه المخططات التي تحاك لهم، ونبين أيضا للشيعة أن هناك أمورا تخفى عليهم وربما لا تخفى، ولكن الهدف دائما حتى لا ننخدع. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون معكم وأن نكون جميعا ضيوفا على فضيلة الأستاذ الدكتور طه الدليمي. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وهذه سلسلة من الحلقات حتى لا ننخدع سامراء في مواجهة الزحف الأسود. في البداية نشاهد معا هذا التقرير ثم نعود حتى نبدأ في حوارنا مع فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي.
سامراء إحدى أعرق المدن العراقية التي تحتل أهمية استراتيجية ليس للعراق فحسب، بل لأعدائه المتربصين به أيضا. فعلى مدار تاريخها منذ النشأة وحتى الوقت الحاضر شغلت مدينة سامراء أهمية كبيرة في الحفاظ على الثقل الاستراتيجي لبلد مترامي الأطراف مثل العراق، فاتخذها المعتصم بالله ثامن الخلفاء العباسيين عاصمة لدولة الخلافة آنذاك، لتحتفظ منذ هذا التاريخ بمعالم إسلامية ميزتها عن غيرها من البلدان، ورسخت في ذاكرة أبنائها تراثا ممتدا من أمجاد الأمة الإسلامية. غير أن أطماع الأعداء ظلت كما هي طوال عقود لم تتغير، فأطماع الفرس مثلما هددت الدولة العباسية في التاريخ القديم وسعت للتغلغل في جسد الأمة الإسلامية وبسط نفوذها في بلدان العالم الإسلامي، لم تغفل يوما عن أهمية مدينة سامراء باعتبارها حصن الدخول إلى العراق الذي هو بدوره أحد الحصون التي تصدت لأطماع الفرس في المنطقة. جرت أول محاولة شيعية فارسية لاختراق مدينة سامراء على يد الميرزا محمد حسن الشيرازي في نهايات الدولة العثمانية عام 2290 من الهجرة، التي تمخضت عن تأسيس المدرسة الشيرازية، غير أن هذه المحاولة فشلت ليقظة علماء سامراء الذين فطنوا لمخطط الميرزا، فتمكنوا من وضع إجراءات واعية حكيمة لمواجهة هذه المؤامرة بالتنسيق مع الخليفة. وبقيت المدرسة التي بناها الشيرازي كالجسم الغريب في جسد المدينة السنية حتى عام 1991 ميلادية، عندما صدرت أوامر الدولة بإغلاقها عقب أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد آنذاك. وبعد ذلك قام الأهالي بهدمها لما عرفوا من دورها في التحريض والتخريب، غير أن المعادلة قلبت بدخول الاحتلال الأمريكي إلى العراق، فتعاونت معه أياد خفية مهدت له طريق الدخول ثم سعت لاقتسام الكعكة العراقية معه. مع أيام الاحتلال الأولى بدأت القيادات الشيعية في المرجعيات الحوزية في كل من النجف وقم التحرك في إطار خطة مدروسة لتشييع العراق وتغيير ديموغرافية مدنه ومحافظاته. وبمرور الوقت أخذت الأطماع الشيعية في مدينة سامراء تطفو على السطح وتخرج إلى العلن، فبدأت حملة منظمة لتشييع المدينة السنية لتكون نقطة انطلاق للشيعة إلى باقي مدن العراق. بلغ المخطط الشيعي ذروته في فبراير من عام 2006 حين وقع حادث تفجير مرقدي الحسن العسكري وعلي الهادي بسامراء، فبدأت حملة تأليب الرأي الداخلي ضد السنة على وقع هذا العمل المشبوه. وبحسب مراقبين فإن حادث تفجير المرقدين هدف في الأساس إلى خدمة المخطط الشيعي في السيطرة على سامراء، فقد عمدت الحكومة عقب الحادث إلى استقدام العديد من أفراد الجيش والداخلية من المناطق الشيعية بحجة تخليص المدينة من الإرهاب والتطرف، غير أن هذا العدد الكبير من الجنود والشرطة الشيعة ساهموا في إظهار العديد من المظاهر الشيعية في المدينة السنية، وشكلوا ما يشبه الميليشيات، ظاهرها العمل ضمن إطار الدولة والقانون، وباطنها العمل ضمن الإطار الطائفي الشيعي، حيث الولاء الحقيقي لهؤلاء الأفراد. هجر عدد كبير من أبناء المدينة بعد حملات واسعة من الاعتقالات والاغتيالات استهدفت المجتمع السامرائي السني، ثم بدأت عملية شراء وتملك المنطقة المحيطة بالمرقدين وتحويل ملكيتها إلى أشخاص شيعة مستقدمين من خارج المدينة ليستقروا فيها. بمرور الوقت يتواصل مخطط تشييع مدينة سامراء السنية أرضا وتاريخا وشعبا، ما يهدد بتقسيم العراق مع تهميش الأغلبية فيه انطلاقا من سامراء التي لا زالت تقف صامدة في مواجهة مؤامرات الزحف الشيعي الإيراني الأسود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. وبعد هذا التقرير نبدأ حوارنا مع فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية نتعرف على سامراء، ثم بعد ذلك نتحدث عن هذا المخطط الذي يراد بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاصم الجبارين وناصر المؤمنين، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وعلى آله أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الكلام عن مدينة سامراء هو الكلام عن العراق كله وأمنه، وهو الكلام عن الأمن العربي أيضا. ليس الموضوع موضوع سامراء مدينة متوسطة الحجم تقع شمال بغداد بحوالي 120 كيلومتر، يبلغ عدد سكانها حسب إحصائية وزارة التجارة 2003 300,000 نسمة، يحدها من الجنوب العاصمة بغداد، ومن الغرب الرمادي أو الأنبار، ومن الشمال الغربي الموصل، ومن الجنوب الشرقي محافظة ديالى. الكلام عن هذه المدينة هو كلام بهذه الحيثيات، هو ناقوس خطر دققناه من قبل الاحتلال وندقه اليوم صوتا نذيرا في أذن كل عراقي سني وفي أذن كل عربي في الخليج وفي الشام. وإذا أردنا أن نعرف مدينة سامراء أكثر ونتكلم عن تأسيسها، فقد تأسست في زمن المعتصم الخليفة العباسي الذي جاء بعد أخيه المأمون. المأمون تأثر بأخواله العجم وفسح المجال واسعا أمام الفرس، فتكاثروا في بغداد حتى كانت فيه لوثات عقائدية. فالمعتصم كان أمام الأمر الواقع خشية من الفرس وسيطرتهم، فصار يكثر من الجنس النقيض للفرس وهو الجنس التركي، لكن الأتراك كثروا في بغداد فخشي منهم، فظهرت الحاجة إلى إسكانهم في مدينة معينة تستوعبهم بعيدا عن بغداد، ثم صارت هي العاصمة، بحيث توالى على الحكم منها حكم دولة الإسلام 8 خلفاء عباسيين، وسميت في البداية بمدينة العسكر على اعتبار أن العسكر التركي سكن هذه المدينة وبنى لهم المتوكل بعد ذلك بمدة المسجد المعروف الآن، ما زالت آثاره شاخصة وقائمة، والمعروف المسجد الملوية وشاخص الملوية، ملوية سامراء، يعني واضح الكل يعرفه.
نعم.
هكذا نشأت مدينة سامراء، وكانت هذه المدينة من العظمة والجمال بعد ما سكنها الخلفاء العباسيون، بحيث سميت أو أطلق عليها لقب سرة من رأى.
نعم.
سرة من رأى، سرة من رأى بالاستعمال صارت سامراء. بعد الخليفة المعتمد رجع هذا الخليفة إلى بغداد وهجرت سامراء، حتى قيل إنها سميت ساء من رأى، وهكذا ساء من رأى وسر من رأى منهما ولد هذا الاسم سامراء. ولها معالم تاريخية كثيرة، الذاهب إلى سامراء يشاهد هذه المعالم، منها قصور الخلفاء العباسيين كقصر العاشق والقصر الفوقاني وقصر البديع وقصر الجوسق، وفيها آثار أخرى ما نحن فيها. هذه هي مدينة سامراء التاريخية والمعاصرة، مدينة تقع شمال بغداد تابعة لمحافظة صلاح الدين، تبعد عن بغداد بحوالي 120 كيلومتر.
نعم. إذا سامراء هذه المحافظة العراقية،
هي ليست محافظة،
نعم، أو هذه القضاء. المدينة
قضاء.
نعم.
نعم.
العراقية، لماذا اهتم بها الشيعة كل هذا الاهتمام، ولماذا تحاك المؤامرات حول سامراء تحديدا؟
سامراء مهمة جغرافيا، ذات موقع جغرافي مهم جدا، هي في وسط العراق، ممكن أن تقسمه شمالا وجنوبا، فيها أكثر من مرقد يقدسه الشيعة، ففيها ثلاث مراقد لأئمة يعتبرهم الشيعة معصومين، مرقد علي اللي يلقب بالهادي، وابنه الحسن اللي يلقب بالعسكري، والسرداب المنسوب إلى ما يعتقدونه وهو المهدي.
نعم.
فهؤلاء يعتبرون ثلاث أئمة معصومين.
نعم.
في سامراء
فيها مرقدان وسرداب،
ثلاث يعني ثلاث مراقد أو ثلاث شواخص.
نعم.
وآثار لها علاقة بأئمة معصومين عند الشيعة.
نعم.
كذلك فيها مراقد أخرى يقدسها الشيعة مثل مرقد السيد محمد. هذه المدينة هي مدينة سنية، حتى أن السدنة المشرفين على هذه المراقد هم من سنة سامراء. الشيعة يتبعون مخططا في الانتشار خطيرا جدا لا ينتبه إليه عامة الناس، بل ولا نخبهم إلا القلة. هم يشيعون المناطق جغرافية، يعملون تغييرات جغرافية، فسامراء إذا تمكنوا من تشييعها فهذا يعني السيطرة على الجزء الأكبر من العراق، وحصر السنة في منطقة صغيرة، يستطيعون بعد ذلك أن يتلاعبوا بمصيرهم. لذلك أنت ترى تصريحاتهم، يعني أنت شوف مثلا يعني قبل سنين لما حصلت تفجيرات سامراء لتدبير من فيلق القدس الإيراني بالتعاون مع الأمريكان ومع الحكومة. حصلت هذه التفجيرات، صار علماء الشيعة يصرحون بكل وضوح، ومنهم المدعو ياسر الخبيث علنا، والتصريح مسجل ب يعني شريط، يقول يجب أن نحرر سامراء.
ممن
نحرر سامراء؟ من أهل السنة. إن تحرير سامراء من السنة أوجب ومقدم على تحرير القدس من اليهود.
نعم، يعني أوليس هؤلاء هم أهل هذه المدينة الأصليون؟
أنت حينما تأتي إلى العقلية الشيعية، هي عقلية سرطانية التفكير ذات دعاوى كبيرة، يعني دعاواهم ليست في العقيدة كبيرة من دون أساس، إنما دعاواهم السياسية كبيرة من دون أساس، دعاواهم الاجتماعية كبيرة من دون أساس، فهم يأخذون الناس بالإعلام، يقول لك اليوم نحن ندعي ونطالب، وغدا تصبح الأمور يعني طبيعية.
ليست عقيدة فقط،
هي ليست عقيدة فقط،
إنما عقيدة وسياسة وواقع على الأرض.
التشيع خطره، نعم هو يعتمد على العقيدة، لأن العقيدة ملغومة بما يفجر المجتمع. التشيع خطره بالملموس، خطره سياسي واجتماعي. لا يتمكن الشيعة من بلد إلا ويعملون دولة داخل دولة، ويكون عملهم الأول هو قلقلة الأنظمة السياسية والكيد للأنظمة السياسية وضرب الجمهور بالحكومة والحكومة الجمهور. هذه قاعدتهم التي يسيرون عليها منذ أن تآمروا على سيدنا عثمان رضي الله عنه. هاي الخطة اللي تمشي عليها إيران، هو ضرب الحكام بالشعوب وضرب الشعوب بالحكام، وهم بالنهاية في نهاية الأمر هم يجنون ويحصدون الناتج. فخطر الشيعة خطر سياسي واجتماعي. لا يتواجد الشيعة في دولة في مكان ما بنسبة مؤثرة إلا ويدمرون النظام الاجتماعي والنظام السياسي، دعك من النظام الاقتصادي وغيره من الأنظمة الأخرى التي يقوم عليها المجتمع. والعراق دليل على ما أقول، ولبنان دليل على ما أقول، اليمن دليل على ما أقول، السعودية دليل قد لا يكون أو لا يبدو واضحا، الكويت دليل على ما أقول، البحرين، حتى في مصر بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما صار 5-6 آلاف من الشيعة حتى بدأوا تفجيرات وبدأوا أعمال والصلة بينهم وبين حزب الله وبين حماس والترتيب مع إيران، يعني واضح للعيان لكل من يتابع، يستدرجون الناس ويستغفلونهم بأساليب شتى. فعندهم سامراء أقدس من الكعبة أصلا، ليس فقط من القدس. والشيعة لا يفكرون بالقدس، هذا كله كذب، فيلق القدس ما قتل يهوديا واحدا، وأما هذه التصريحات فهذه تصريحات للرعاع، تصريحات للجماهير، وإلا على الواقع لا يوجد شيء. فسامراء بالنسبة لهم مدينة تعتبر مهمة، لأنهم إذا سيطروا على سامراء فسيطروا على قلب المنطقة السنية، وقسموا العراق إلى قسمين وعزلوا الوسط والجنوب، وأصبح يعني من حصتهم.
نعم، كلمة السيطرة ها هنا هل تعني تشييع المدينة أم تعني أوسع من هذا؟
شوف، أنا أصبو إلى غرس الوعي المتقدم في الذهنية العربية والذهنية الإسلامية اللي تتكلم العربية. نحتاج إلى وعي متقدم، نحتاج إلى تجديد في الثقافة. ينبغي أن نلاحق حجم المؤامرة، ولا نكتفي بالنظر إلى موضوع الشيعة والسنة من الناحية العقائدية فقط. وهذا الشيعي صار سني وهذا السني صار شيعي، هذه القضية ليست مهمة بالدرجة الأولى ولا بالدرجة الثانية ولا بالدرجة الثالثة، هذه تأتي في مراتب الدنيا. مشكلتنا مع اليهود ليس في أن الفلسطينيين صاروا يهودا، كذلك مشكلتنا مع الشيعة يعني لا تحل بهذه الطريقة. الخطر الشيعي نهايته التشييع. التشييع أخي الفاضل، أنا أتمنى من المشاهد أن يركز على كلامي. التشييع قد يبدأ اقتصاديا ويبدأ اجتماعيا وسياسيا وجغرافيا،
نعم،
ثم ينتهي عقائديا. هذه كلها مقدمات. فهذا يعني أنه قد يحصل التشييع دون أن يتشيع سني واحد. أو أضرب لك مثال، البصرة قبل 100 سنة ما كان فيها شيعة إلا نسبة قليلة. أنا أقول لك لن يتشيع من البصرة ربما ولا واحد، وربما تشيع قليلون، لكن البصرة الآن أصبحت شيعية. هذا مثال وشاهد واضح على أننا ينبغي أن نعي المؤامرة وأن نتعامل مع الأحداث بمفردات جديدة، ليس بالمفردات العقائدية أو الدينية فقط. علينا أن ندخل في المعادلة عناصر جديدة، مفردات جديدة. التشيع والتشيع الاقتصادي لما يحاصرون الناس في أرزاقهم، التشيع السياسي بالإرهاب وجعل السني ينتمي للأحزاب الشيعية، التشيع الاجتماعي عن طريق العلاقات وعن طريق الترغيب والترهيب، ثم الذهاب مع الشيعة إلى الزيارة والمشاركة بالمواسم،
نعم،
والطقوس التي يقيمونها، الجغرافيا وتغيير الجغرافيا. وسامراء دليل واضح على التشيع الجغرافي، وهو أخطر من التشيع العقائدي، لأنه ممكن أن يتشيع 10 سنة 20 100 200 ألف، هذا ليس خطرا، مو هذا الخطر. أما أن منطقة تغيرها جغرافيا بحيث تصير تحت المرمى العقائدي الشيعي، هذه فقط احسب وقت ستتشيع كلها.
نعم.
وبغداد مثال آخر على انتشار التشيع وعلى تحول صبغتها من الصبغة السنية المطلقة إلى صبغة تكاد أن تكون شيعية. ما تشيع من سنة بغداد أحد إلا ربما نوادر.
نعم.
هذه مثابة كبيرة جدا 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 في التفكير حتى نواجه المؤامرة بما يناسبها من أسلحة فكرية وأسلحة يعني تتجاوز النظرة القديمة النمطية المكررة، وهي أنه الخطر الشيعي أنه سنة يصيرون شيعة. يعني مرة فلسطيني يناقشني، ومعروف هو جدا معروف يعني، وصاحب قناة فضائية، ما أريد أن يعني أذكر اسمه، فقال: يا أخي أنتم لماذا تعظمون الأمر وقالت إيران وخطر إيران؟ أنا ما أشوف من إيران خطر. طبعا ما أشوف من إيران خطر، لأنه إيران دتمدة ودتساعد، أو ربما هي القناة الفضائية هي دتمدة. يعني حتى أحد الجالسين سأل قال: من يمدها القناة الفضائية؟ من يمولها؟ ضحك قال: لا الله موجود، وابتسم. طبعا الله موجود، الله يرزق إبليس ويرزق آدم، مو يرزق الكافر ويرزق المسلم، الله موجود أكيد. فقلت له: يعني المشكلة هسه يعني أنه السنة دي يصيرون شيعة؟ قال: إيه، ماكو سنة يصيرون شيعة يا أخي، ليش يعني أنتم يعني مسوين فد ضوضاء وكذا. قلت له: أنتم ليش مسوين ضوضاء على اليهود وقالت اليهود حشد اليهود؟ يا أخي أيضا ماكو فلسطيني صار يهودي، يعني هاي المشكلة؟ يعني هو يتعامل مع الحياة بمفردات معينة، هو يتعامل بمفردات صحيحة أو مناسبة للتغير، يريدني أنا أتعامل بمفردات قديمة غير صالحة للواقع. يعني يريد الشيعة ينتشرون في كل المنطقة ويسيطرون على المنطقة العربية، والله حضرت لأنه إيران جاي تمده جاي تطيك انفلس، لأن هو يريدون يبلعون كل القضايا. والله حضرت حتى تصير عنده قناة فضائية أو حتى عنده فد مشكلة معينة يجوز فئوية أصلا حتى مو فلسطينية. نعم لها حصة فلسطين ربما من هذا، لأن هو يعني مستفيد من إيران. لا تعال أنت اسكت ولا تتكلم. قلت له: ذول الفلسطينيين اللي في العراق ذبحوا من قبل إيران ومن قبل الشيعة، وينكم أنتم؟ ليش ما تتكلمون عنهم؟ هذا الكلام صار لسنتين تقريبا، سنتين صار الكلام. سامراء المؤامرة اللي عليها حاليا ليست في تحويل أهلها إلى شيعة، وإنما تحويل جغرافية سامراء إلى جغرافية شيعية.
طيب هذا هو الهدف، فما هي المؤشرات التي استنبطنا منها أنهم يريدون ذلك؟
نحن نستعين بالتاريخ ونستعين بشواهد الواقع.
نعم.
الشيعة من زمان ركزوا على سامراء، وأول محاولة حسب معلوماتي لتشييع سامراء قام بها الشيعة في نهاية القرن التاسع عشر في زمن الدولة العثمانية، أخريات الدولة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، عن طريق مرجع إيراني اسمه محمد حسن الشيرازي. هذا كان في كربلاء، وما زال الشيرازيون في كربلاء معروفون، وعلاقتهم بإيران واضحة ومعروفة. جاء بأهله وبلفيف من الطلاب والوجهاء الشيعة، وسكن سامراء وبنى مدرسة تسمى المدرسة الشيرازية، مدرسة الشيرازية. ثم صار يغدق الأموال على رؤساء العشائر وعلى الوجهاء ويزورهم في يعني مضاربهم وفي مضائفهم، ويتعرف عليهم ويدعو أبناءهم للتسجيل في هذه المدرسة، وفعلا صار وجهاء سامراء يتسابقون إلى تسجيل أبنائهم في المدرسة، وكان يستعمل المال ويستعمل النفوذ. عظم خطره، وصارت سامراء تشهد لأول مرة لطميات وطقوس شيعية في المواسم الشيعية، ويشارك فيها لفيف من أهالي سامراء. طبعا أكيد هناك من أهل سامراء من ساءه الوضع، ولكن الذي تصدى لهذه المؤامرة شيخ دين من بغداد، عبيدي الأصل.
نعم.
عبيدي، احنا عشيرة العبيد معروفة بالعراق، عشيرة عربية زبيدية.
نعم.
تكثر في مواطنها يعني في كركوك في الحويجة، وتمتد في صلاح الدين نزولا إلى جنوب بغداد. فهذا الشيخ اللي هو محمد سعيد النقشبندي العبيدي، هذا الرجل فكر في الأمر تفكيرا سليما، وتمكن من الوصول إلى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.
نعم.
ويقال إن رجلا قيسيا كان معه، فحينما ذهبوا إلى السلطان قام هذا الرجل القيسي برفع الأذان الشيعي من داخل قصر يلدز، فريع السلطان قال ما هذا؟ فقال له هذا الأذان، هناك مؤامرة في سامراء، إن لم تتداركها فإن أذان الشيعة سيصل إلى اسطنبول.
نعم.
شوف التصرف الذكي. نحن الآن نملك هذا الإنذار، لأننا في عصر الفضائيات. أنا أوجه هذا الإنذار إلى كل حاكم عربي، لا سيما حكام المنطقة اللي تحيط بالعراق، أقول لهم إن الأمن العربي في خطر، وإن سامراء إذا سيطر عليها الشيعة فإن حدودهم وسامراءاتهم لن تكون بمأمن، بل الدور قادم، وليس من العراق فقط، وإنما إيران هي الخطر الأكبر والخطر الأكبر القادم. فاتفقوا على خطة، وجاء هذا الرجل فبنى مدرسة في سامراء ما زالت موجودة باسم مدرسة علي الهادي، مدرسة دينية احنا شايفينها في سامراء. وصار يقاوم هذا الزحف الأسود بزحف أبيض مثله، يعني بمواجهته، وصار يلاحق الشيرازي، بحيث أين يذهب الشيرازي يلاحقه ويضحك الناس عليه، وإذا جلس في مقهى ذهب فجلس في المقهى، ثم صار يلقي عليه الأسئلة التي لا يستطيع أن يجيبها. شلون إحنا اليوم بدنا نلقي أسئلة على علماء الشيعة وما يقدرون يجاوبون؟ لأن دين الشيعة دين ينمو في الظلام، دين بالإعلام، ينتشر بالإعلام. فبمجرد أن تواجهه وبمجرد أن تلقي الأسئلة والتحديات والإشكالات على علمائه سيكتشف الجمهور أن هذا الدين باطل، فأضحك الناس عليه وصار يدور على رؤساء العشائر والوجهاء ويبين لهم الخطر، الخطر الشيعي، وبهذا استطاع أن يفرغ مدرسة الشيرازي من محتواها وخطة الشيرازي يفرغها من محتواها، وما إن مات الشيرازي وذهب مذموما حتى كأنه أعلن رسميا عن موت هذه الخطة.
نعم.
ولم يبقى إلا المدرسة، المدرسة وآثارها، وأظن في سنة 91 الناس يعني هدمت هذه المدرسة بعد الحركة الغوغائية. شوف هذه خريطة.
نعم.
خريطة هذه. هذه رأيتها على أحد المواقع الشيعية اسمه شبكة الإسراء والمعراج. وهي لا إسراء ولا معراج. ورأيتها بيد المدعو محمد حسن الموسوي اللي هو ممثل أحمد الشلبي في لندن. ممثل حزب المؤتمر. رجال لا دين ولا مذهب، ولكن ينتمي إلى طائفته الشيعة، لا فرق بين دينيين وعلماني، كلهم في المؤامرة وفي الاتجاه وفي الأهداف سواء. رأيته على قناة المستقلة يحمل هذه الخريطة ويهزها هكذا ويقول يا شيعة هذه دولتكم، هذه دولتكم من البصرة إلى شمال سامراء.
ملامح هذه الخطة وأبعاد هذه الخريطة أستأذنكم أن نشرحها تفصيلا لإخواننا بعد فاصل قصير، فاصل ثم نعود إليكم نبين لكم حتى لا ننخدع. تحية لكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن شيخنا من خلال هذه الخريطة ربما بينا لإخواننا على أرض الواقع ماذا يريدون وما هي المؤامرة التي تحاك حول سامراء.
يعني أولا شوف الكذب الصريح، يعني الشيعة قوم بهت، 9 أعشار دينهم الكذب والعشر الباقي 9 أعشار كذب أيضا. يعني شوف أولا يقولون منطقة العرب الشيعية ويسمونها العراقين، يعني صور شوف. زين هذه الأنبار هي كلها سنة، شلون هذا جعلتوها أغلبها شيعة؟ وين يعني؟
على اعتبار ما سيكون يعني أو ما يريدون أن يكون.
هم الشيعة ينتشرون بعد بغداد بحوالي 50-60 كيلو يبدأ التشيع. شوف شلون حاصرين السنة، هذه منطقة يعني هاي المنطقة السنية فقط. كله كذب، هذا ما يريده الشيعة بنا
على الحدود السورية،
على الحدود السورية شامرينهم فوق ومنطينهم منطقة أقل حتى ربما من المنطقة الكردية. يعني ما لا يريدون ولا يتحملون أن العرب السنة هم غالبية الشعب العراقي.
نعم، بينما هم يمتدون على هم الحدود السعودية.
طيب وين وين يعني حدود السعودية والأردنية. هذه الخريطة هي هذا كشف للعقلية الشيعية السرطانية السلوك. والتصور وكشف للمستقبل والمؤامرة. شوف أنا عندي بعض الشواهد من الواقع، أنا راح أتكلم في العموم في البداية. أضع الخطر بتفاصيل كثيرة ثم بعد ذلك أنظم هذه التفاصيل في أمرين. الأمر الأول يخص سامراء نفسها، يعني الخطة ذات خطين، خط داخلي يشمل سامراء وكيفية تغييرها من الداخل، والخط الآخر كيفية تحويل سامراء إلى محافظة شيعية. الخط الآخر خارج سامراء ويشمل سامراء. يعني هم يريدون أن يقيموا محافظة شيعية في هذه المنطقة من سامراء وما جاورها من المناطق، ويلغوا محافظة صلاح الدين بالكامل. فالمؤامرة والخطة ذات خطين، خط داخلي يخص سامراء وخط خارجي يشمل سامراء والمنطقة المحيطة بها، ممكن الأقصى بإقامة محافظة سامراء الشيعية يسمونها المقدسة. وطبعا من الآن هم رفعوا لافتات، من حوالي سنتين وأكثر رفعوا لافتات على الطرق مثل الدجيل وغيرها، وحتى في سامراء لافتات تقول محافظة سامراء المقدسة.
المقدسة
المقدسة طبعا. نعم. هم يقدسون كيف
تنضم إلى
نعم موجودة ما أعرف بتوراتهم بتلمودهم
نعم.
كافيهم ما أدري موجودة، هم يقدسون بكيفهم، قم مقدسة، كربلاء مقدسة، نجف
مقدسة، وأيضا سامراء مقدسة. نعم.
أذكر عند زيارة هاشمي رفسنجاني للعراق اللي هو رئيس تشخيص مصلحة النظام والرئيس الإيراني الأسبق.
نعم.
في يوم الاثنين، يوم 2/3/2009 زار هاشم رفسنجاني العراق. في اليوم التالي كان على موعد مع نائب رئيس الجمهورية العراقي. ونائب رئيس الجمهورية العراقي ينتظر برفسنجاني، ولا رفسن ولا غير رفسن ما جاء.
لم يأتي.
طيب وين والموعد؟ وين هذا مسؤول إيراني كبير ما موجود يبحثون عنه ما يعرفون وين راح؟ أنت شايف فيش مهزلة يعني؟ ونائب الرئيس ينتظر. تبين أن الرجل أصابته حمى إيمانية في ذلك اليوم.
نعم.
فذهب ليزور مدينة سامراء ويزور المراقد.
يعني إذا كانت
المقدسة عنده.
إذا كانت قد أصابته هذه الحمى، فلماذا لم يذهب إلى النجف؟ أليس أولى؟
أحسنت.
أو إلى كربلاء؟
أحسنت.
نعم. أو إلى قم؟
أحسنت. لا هو أصلاً هناك قمقم موجود. القم. نعم. عنده بالنسبة إليه.
نعم. أقصد النجف. النجف تحديداً. نعم. يعني.
النجف.
نعم.
وكربلاء.
نعم.
النجف وكربلاء يا أستاذي الحكيم. يقول لك النجف وكربلاء خليناها بجيب الصفحة. هذه مضمونة. الدور القادم أنا سامراء، أنا يقول لك أنا سامراء عندي أهم من نجف وكربلاء. نجف وكربلاء مضمومة ومضمونة.
نعم. وهل زيارته بهذه الأهمية بحيث توحي بهذا المعنى للعامة؟
طبعا. سامراء لما هو على موعد مع نائب رئيس الجمهورية للدولة اللي مضيفته ويضرب الموعد من دون استئذان، والناس يبحثون عنه، الحكومة تبحث عنه وما تدري بي وين، ويروح يزور هذه المدينة، بمن التقى وإيش خطط وشنو الرسالة اللي نقلها، ثم بعد ذلك ذهب إلى كربلاء والنجف، وبعد ذلك عد ذهب إلى المسؤول. هذا معناه أنه سامراء هي حصتنا القادمة، هي جولتنا القادمة أيها الأغبياء، هكذا يريد أن يقول لنا. نعم أخي الفاضل، سامراء هي المؤامرة الكبرى القادمة في المرحلة القادمة، بل هم الآن يعملون على تشييعها جغرافيا. شوف أنت الآن اذهب إلى بغداد وتوجه شمالا إلى سامراء، بمجرد أن تخرج وتكون على مشارف بغداد وداعا، هناك منطقة معروفة اسمها المشاهدة. المشاهدة.
نعم.
من المشاهدة إلى سامراء كل كيلوين متر هناك نقطة تفتيش شيعية، كل كيلوين، بحيث السيارة حينما تقف تتعرض للتفتيش ما يتمكن السائق أن يسير بالسرعة اللي نسميها المعدل.
نعم.
ما يتمكن من الوصول إلى معدل السرعة اللي يمشي به حتى تفاجئه
نقطة أخرى.
نقطة أخرى. ومكتوب لواء الإمامين، لواء الإمامين يرحب بزوار سامراء.
نعم.
يرحب بكم. لواء الإمامين، لواء الإمامين، ما هذه الشعارات الطائفية؟
الهادي والعسكري.
أي الإمامين الهادي والعسكري. السيطرات شيعية وتمتد إلى سامراء. في أيام المواسم طبعا هذه المنطقة مليانة باللافتات والشواخص.
نعم.
من بغداد إلى سامراء كلها شعارات شيعية. طبعا المنطقة سنية هذه ما بيها شيعة، ولكن يضعك أمام الأمر الواقع ما عدا الدجيل اللي تمر من عندها أو قريب من عندها تمر، يعني ما عدا الدجيل هذه منطقة شيعية في منطقة في بلد اللي تابع المحافظة صلاح الدين، وللمنطقة كلها سنية. في أيام المواسم كما قلت الطريق الأيمن اللي يذهب من بغداد إلى سامراء هذا يقطع بالمرة، هذا مخصص للزوار، مخصص للزوار سياراتهم وراجلتهم. والناس تضطر اللي رايحين رادين، يعني الناس الآخرون يضطرون يلتزمون الجانب الآخر من الشارع. هذه في كل المواسم اللي يصير بها زيارات. السيطرات في المنطقة السنية بنسبة 90% يشغلها أفراد من الشيعة، يعني أخذ مثلا السيطرة المركزية لهيت، مدينة هيت أو العبيدي وغيرها، وأنت ذهب إلى القائم اللي على الحدود السورية 90% من السيطرات أفرادها شيعة، وإحنا منا نقول قرة عين اللي دعا إلى مقاطعة الانتخابات وعدم الانتماء إلى الشرطة والجيش، قرة عينكم اللي أنتوا اكتفيتوا بالحماسيات الفارغة والخطب توجهونها من 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 خلال شاشات الفضائيات وعبر الأثير، اخرجوا يا الشيعة يا السنة من العملية الانتخابية، اخرجوا من العملية السياسية، لا تروحوا للشرطة لا تروحوا للجيش. طيب شلون من يحمينا من يحمينا شلون يعني؟ بس فهموني فهموني، هذا أيفعل ذلك إنسان عاقل؟ هاي المنطقة السنية الآن انتشر فيها السيطرات الشيعية والقوى الأمنية الشيعية، وين البديل؟ يعني شلون بلد كيف نحميه؟ يعني نحميه بالهواء والحماسيات الفارغة وعقد المؤتمرات خارج البلد؟ المؤامرة أخي الفاضل على سامراء أيضا هي لها بعد عالمي. ينفذه الشيعة، الشيعة ضالعون في هذه المؤامرة. شوف الأمريكان والغرب في العموم، ما هو سر العلاقة بينهم وبين الشيعة، بينهم وبين إيران؟ المسلمون وهم سنة، هؤلاء يمثلون العدو التاريخي للصليبية وللغرب. فالخطة دائما تقوم على إيش؟ تقوم على تقوية الأقليات في أي بلد، يقوون الأقلية ضد الأكثرية ويسوون مشاكل ويتدخلون. فبما أن الشيعة يمثلون أقلية ضمن الجسم المسلم، لذلك الخطة قامت على هذا الأمر، وجابوا الخميني وقووا الخميني، والعلاقة بين أمريكا وإيران وبين أمريكا والشيعة تقوم على هذه المعادلة، تقوية الأقليات من أجل إعطائها دور أكبر حتى تشغل العدو السني بالنسبة إليهم، حتى تشغله بصراع داخلي وبذلك يضعف.
نعم، إذن القضية ليست قضية العراق
أبدا،
ولا سامراء ليس المستهدف من تشييعها بهذا الشكل الجغرافي، ليس مقصودا منها داخل الحدود العراقية، وإنما تمتد إلى خارج هذه الحدود.
نعم، شوف أنت هذه يعني خريطة، تجدها موجودة على الإنترنت، وهي مأخوذة من موقع مجلة القوى العسكرية في واشنطن في تموز 2006. خريطة هذه لتقسيم المنطقة،
الأمر قديم 2006 يعني
تقسيم المنطقة. هاي الخريطة إذا ظهرت على الشاشة سنرى فيها أشياء كثيرة. نرى فيها المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية وتمتد إلى حدود قطر، هذه المنطقة، زائدة جنوب العراق إلى سامراء. يمتد، شوف سامراء داخل بالخريطة، يعني الخريطة سامراء داخلة بالخريطة، ثم ترجع إلى منطقة الأحواز، هذه كلها راح يريدون يسوونها دولة شيعية.
نعم، عرب شيعة ستيت.
عرب شيعة ستيت.
ستيت. ولاية.
وربما عاصمتها البصرة.
ولاية.
هذه ولاية.
طبعاً
هنا الإشكالية واللافت للنظر أن دولة الكويت مخلينها محصورة ضمن هذا النطاق، محاطة من جميع الجهات.
بالكامل.
بالكامل، وما أعرف إيش مصيرها يعني.
ربما
يعني لم يلحقوها اللي مكيدة يعني. طيب بس أنا فرضاً لم يلحقوا الكويت بهذه الدولة، إيش بصير الكويت يعني حينما تكون ضمن هذا التكوين؟ بعد سامراء وجزء من الرمادي والموصل، هذه المنطقة السنية اللي نشوف طبعا الدول بكاملها هي متغيرة. نشوف أن مكة والمدينة مسمينها الولاية الإسلامية، يعني تدول هاتان المدينتان وتخرج عن السيطرة السعودية، يعني مكة والمدينة تخرج عن السيطرة. تعال أنت.
والله أنا بالرغم من أني يعني مختنق أو أكاد أختنق من هذا التقسيم، لكن أعجبني فيه شيء، هم ربما أخرجوا الشيعة به من دائرة الإسلام حينما أطلقوا على الأماكن غير الشيعية ومنها مكة والمدينة أنها الولاية الإسلامية المقدسة، أما هم فهي الإقليم العربي الشيعي.
والله لا بأس.
لا.
هذه التفاتة جيدة، ولكن ليس هذا هو المهم يا أخي.
نعم.
فاضل.
نعم.
المهم هو الآثار المترتبة على هذا التقسيم. أنت أربط بين هاي الخريطة الأمريكية وبين ما رفعه الشيعة من شعارات ومطالبات على رؤوس الأشهاد.
نعم، يعني أستوقفك يا شيخي في هذه الخريطة.
نعم.
تحدثت إجمالا، لكن أريد أن أنظر إلى العراق تحديدا.
نعم.
على هذه الخريطة.
نعم.
هل بقي العراق موحدا؟
لا.
هل
لا.
بقي الدولة واحدة؟
لا هو أنا أيضا أريد أربط بسامرة، يعني شوف سامرة أدخلوها ضمن الدولة الشيعية، القضية أكبر. الآن الحالمون هؤلاء، شوف عندنا أناس متخلفون إلى حد العظم، يتصرفون بالأحلام وبفقه قديم وأحلام قديمة. هؤلاء خلي يشوفون هذه المخططات وخلي ينظرون إلى الواقع الآن اللي موجود، وينتبهون إلى الشعارات المرفوعة وإلى التوافق الزماني. يعني شوف هو أكو توافق زماني، هذه الخريطة ظهرت بعدها، بدأ الشيعة بترجمة هذه الخريطة إلى أرض الواقع عن طريق التجمعات والمظاهرات والمطالبات.
نعم شيخي، أستأذنك، معنا واحد من كبار الخبراء في هذا المجال، الأستاذ الدكتور صلاح المختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني حضرتك وأنت خبير في مجال المنظمات الدولية، حينما ننظر إلى هذا المخطط الشيعي بشكل عام وإلى هذا المخطط الذي يحاك في العراق وقضية سامراء على وجه التحديد، كيف ترى؟
أولا تحياتي للدكتور طه و احترامي العميق له ولمداخلاته ومشاركاته القيمة. ثانيا اسمحوا لي أن أقول رأيا آخر مختلفا حول تسمية ما يجري. ما يجري هو ليس نشر المذهب الشيعي، ما يجري هو نشر النفوذ الإيراني. إيران ليست دولة دينية وليست دولة مذهبية، إيران تستغل الدين والمذهب لإمرار مخططات قومية معروفة. ومن يقرأ الدستور الإيراني ومن يطلع على التصريحات الرسمية والمواقف الرسمية الإيرانية يتيقن بأن إيران الحالية ليس دولة دينية وإنما دولة قومية، وهذا ما عبر عنه مؤخرا علي أكبر ولاياتي المستشار الأعلى لعلي خامنئي القومي الإيراني الفارسي الأصيل. مخطط إيران يقوم على الاستيلاء على العراق كمنطلق للاستيلاء على كل الوطن العربي. والخطوة الأولى في ذلك هي الجنوب. انطلقوا من الجنوب مستغلين التشيع كغطاء فقط يخفي الأهداف القومية الإيرانية. وتلعب سامراء دورا محوريا في هذا الأمر لوجود الضريحين الكريمين فيها. فهذان الضريحان في سامراء يمثلان قبلة لإخواننا الشيعة في كل مكان. ومن أجل السيطرة على سامراء يجب أن تستغل المذهبية لتكون غطاء للتوسعية الإيرانية في العراق. الوصول إلى سامراء يعني ضم بغداد إلى الإقليم التابع لإيران، وضم بغداد يعني ضم أكبر مخزن للبترول في العراق موجود في بغداد، وتطفو فوقه بغداد. فإذا ضمت بغداد وشمالها سامراء إلى إقليم الجنوب، فإن الدولة التي تسمى الدولة الشيعية وهي غير شيعية بالأصل سوف تكون أقوى من كل أجزاء العراق الأخرى الكردية وغرب العراق، وبذلك تحقق إيران الخطوة الأساسية في توسعها القومي على حساب العراق والأمة العربية، وتشكل المنطلق الأساسي بالإضافة إلى لبنان وما بين لبنان والعراق من أجل السيطرة على كل الخليج ثم الانتقال إلى المغرب العربي. إنه إذن مخطط قومي إيراني لا صلة له بالطائفية إلا كغطاء، ولا صلة له بالدين إلا كغطاء. وهنا لابد أن نتذكر بدقة أن خميني حينما جاء رفع شعار نشر الثورة الإسلامية، لكن خامنئي حينما حل محله رفع شعار نشر التشيع الصفوي، وهذا الانتقال من الدين إلى الطائفة كشف عن معدن هذا المخطط الأصلي. ثم الآن تخلت إيران عن المذهب من أجل المصالح القومية الإيرانية القائمة على إحياء دولة كورش والانتقام من العرب الذين نشروا الإسلام في دولة فارس وحطموا الإمبراطورية الفارسية.
نعم دكتور. إذا اعتبرنا دكتور نعم. إذن هو مخطط إيراني توسعي إيراني
بالتأكيد.
ما الذي مكن لهم كل هذا التمكن في العراق؟
الذي مكن المخطط الفارسي القومي الإيراني المتبرطع بالطائفية والدين هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لأننا نعرف تاريخيا أن إسرائيل تبنت، وقبل إسرائيل المؤتمر الصهيوني في بازل في نهاية القرن التاسع عشر الذي قرر إنشاء إسرائيل تبنى خطة تفتيت الأقطار العربية على أسس عنصر عرقية وطائفية، ولم تنجح لا فرنسا ولا بريطانيا ولا أمريكا بتقسيم الوطن العربي على أسس طائفية، ومن نجح فقط هو نظام خميني ونظام الملالي في إيران. لذلك فالمكافأة الغربية الصهيونية لإيران هي دعم المخطط التوسع الإيراني في الوطن العربي انطلاقا من العراق. هذا هو الإطار الاستراتيجي للدعم الأمريكي الصهيوني لإيران، والذي كما تعرفون اتخذ صيغة علنية صريحة اسمها إيران جيت، واتخذ صيغة أخيرة اسمها مشاركة إيران رسميا في غزو العراق وأفغانستان.
نعم دكتور، لا أريد أن أسأل هذا السؤال المؤلم، هل تتخيل أن هذا سينجح أم لا، ولكن دعني أضع صياغة أخرى للسؤال. ما هو السبيل لمنع أو الوقوف أمام مثل هذه المخططات؟
أخي الفاضل، لقد مر العراق بمراحل كوارث قاسية وانتصر فيها على التحديات، وأنا واثق وأقول لك بكل ثقة بأن هذه الغيمة سوف تزول، لأن هناك مقاومة مسلحة تقارع الاحتلال الأمريكي الصفوي المشترك للعراق وخلفهم الصهيونية. هذه المقاومة هي الأمل وليس أي عمل سياسي آخر، المقاومة المسلحة وأنصار المقاومة في المجال السياسي والإعلامي، هؤلاء هم الذين نعول عليهم في تحرير العراق. وانهيار العملية السياسية الذي تجسد في اللغم الذي سمي الحكومة الأخيرة في بغداد دليل قاطع على أن المقاومة هي العامل الحاسم الذي سيدحر المخطط الإيراني في العراق، وبالتالي بعد الاندحار في العراق سوف ترى سقوط لعبة الدومينو، بدء لعبة الدومينو أي تساقط الأحجار واحدا إثر آخر، الأحجار الإيرانية والأمريكية والإسرائيلية.
دكتور صلاح شكرا جزيلا لهذه المداخلة. دكتور طه، يعني في 5 دقائق بقيت من هذه الحلقة نعقب، وبإذن الله ستكون سلسلة من الحلقات.
أشكر الأستاذ صلاح المختار على هذا التعقيب وهذا الشرح الذي أغنى به الموضوع، وكان دقيقا حينما قال أنا أختلف مع هذا الطرح من حيث التسميات. موضوع التسمية ربما لا يكون هو المشكلة وإنما المضامين. فالأستاذ صلاح المختار قال إيران هي دولة ليست دينية وإنما دولة عرقية عنصرية، وهذا صحيح. وقال كلمة دقيقة، قال هي تستعمل التشيع كغطاء، ونحن نقول نعم إيران تستعمل التشيع كغطاء وكعربة تنتقل بها إلى المنطقة وتنفذ بها مؤامرتها. فأيا كانت التسمية المضمون واحد، سواء كانت إيران تستعمل التشيع كغطاء أم كانت هي دولة دينية عقائدية، النتيجة واحدة، هي تستعمل التشيع كغطاء، ولذلك هي تفرش المنطقة بالتشيع أولا ثم بعد ذلك تنفذ مؤامرتها. الصليبيون كيف نشروا وكيف انتشروا في هذه المناطق؟ عن طريق المبشرين. فانظر إلى إيران مثلا في إفريقيا، إيش تعمل في إفريقيا؟ تحاول قدر الإمكان أن تنشر التشيع، ولو التشيع السياسي ولو التشيع الاقتصادي ولو 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 بأي طريقة من الطرق. هي في نهاية المطاف تضع شباكها ثم بعد ذلك تنفذ مخططاتها. أنا أدعو إلى تجديد الأفكار وإلى تنشيطها من جديد وإلى النظر إلى الواقع ومتغيراته، فلربما هناك متغيرات لم تكن أثناء التاريخ ساعدت على استرجاع البلد العراق وغيره عافيته من جديد. كيف نتعامل مع هذه المتغيرات؟ يعني لو ضربت لك مثالا، الاحتلال الإنجليزي حينما دخل العراق لم تكن بغداد فيها من الشيعة هذا العدد، يعني الآن الشيعة في بغداد قد يصلون إلى 40%، بينما عند الاحتلال الإنجليزي ما كان الشيعة يصلون إلى 6-7-5%، يعني فكانوا أقلية. البصرة ما كان فيها من الشيعة إلا بنسبة تقارب النسبة اللي كانت في بغداد. الآن البصرة غالبية شيعية، ولذلك عند الاحتلال الإنجليزي لم يتمكن الشيعة من إحداث فتنة رغم أنهم كانوا يحاولون ذلك ويدعون المظلومية، وصاروا يعني أدوات عرقلة للدولة والسياسة، يعني العملية السياسية الجارية. لكن حينما تمكنوا من بغداد بهذا العدد وهذه النسبة صارت مقاليد الأمور بيدهم، وصار الذبح بأهل السنة لتفريغ بغداد وطوق بغداد، الطوق بغداد السني، وكذلك بغداد في داخلها غالبية سنية، لكن ركزوا على الطوق حتى يخنقوه. هذا العنصر لم يكن في المعادلة سابقا، ولذلك أنا يعني أوجه تحذيري وإنذاري لإخواني من جميع الاتجاهات والأطياف، علمانيين ولا دينيين، هاي القضية أكبر من موضوع علمانية ودينية. يعني أوجه لهم تنبيها وتحذيرا، أقول لهم هذه عناصر استجدت. التاريخ نعم يلهمنا ويغرس فينا الأمل، وأنا لست بعيدا عما يقول الأستاذ صلاح المختار، ولكن أنا أرصد شيء جديد، أقول هذه العوامل الخطيرة ربما على الأقل ستكون معرقلا كبيرا أمام حركة التاريخ من أجل أن يعيد نفسه. هناك عناصر جديدة استجدت، ماذا نعمل فيها؟ كيف نواجهها حتى حينما نضع خطتنا لمعالجة الأمر ولمواجهته، ونحن بإذن الله تعالى ماضون في مواجهة هذا الزحف الأسود، ولكن علينا أن ننظر إلى الواقع كما هو. ولا ينبغي أن نكرر الأشياء القديمة دون أن نضيف إليها هذه العوامل المستجدة. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لبلوغ الغايات السامية، ذلك أملنا بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. إذن هو حلم شيعي فارسي في سمراء، وهو مخطط توسعي إيراني، ولكن ما موقف الشيعة من هذا المخطط؟ سؤال سنطرحه بإذن الله تعالى على فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي مع بداية الحلقة القادمة. حتى لا ننخدع. شكرا لكم وإلى اللقاء.